الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هذه السورة المباركة افتتحها الله عز وجل كعادة كثير من السور المكية، افتتح الله عز وجل بالأحرف المقطعة أو الحروف المقطعة. الله عز وجل افتتح بعض السور بحرف واحد نون، وافتتح بعض السور بحرفين، وافتتح بعض السور بثلاثة أحرف ألف لام ميم طاسين، يبقى حرف واحد زي نون وصاد وقاف، وحرفين زي طاسين. وافتتح الله عز وجل بعض السور بثلاثة أحرف ألف لام ميم، وافتتح الله عز وجل بعض السور بأكثر من ذلك ألف لام ميم راء، وافتتح الله عز وجل بعض السور بخمسة أحرف، قال الله تعالى كاف ها يا عين صاد حاء ميم عين سين قاف، ولم يعني تفتتح سورة من القرآن بأكثر من خمسة أحرف، يعني الأحرف المقطعة. الأحرف المقطعة دي هي أحرف لا معنى لها. لماذا؟ لأن العرب لا يعرفون معنى للحرف الهجائي، يعني هذه الأحرف تنطق هكذا: كاف ده حرف هجائي، ألف حرف هجائي، نون حرف هجائي، فالعرب لا تعرف في لغتها معنى للحرف الهجائي، إنما الحرف ده لابد أن تركب منه الكلمة عشان نعرف معناه. طيب، وما الحروف دي؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن العظيم ليه؟ لماذا ذكر الله عز وجل هذه الأحرف في القرآن العظيم؟ انتبهوا يا إخوة، الآن في بعض في الفترات الأخيرة انتشر جهل وكذب وتخريف باسم يعني العلم بالآرامية أو اللغات القديمة أو السريانية أو نحو ذلك، فادعى بعض الجهلة أن هذه الحروف لها تفسير في الآرامية، وأن العلماء لم يعرفوا هذا التفسير، وأنه جاء بعد هذه القرون المتطاولة، يعني هذا الدعي الغر الجاهل جاء بعد هذه القرون المتطاولة لكي يعلم الأمة الإسلامية ما جهلته عبر هذه القرون، وقد أظهر الله عز وجل زيفه، وظهرت ردود أهل العلم حقا وصدقا، أهل الرسوخ في العلم ظهرت ردودهم بحمد الله سبحانه وتعالى عليه. فإحنا نقول أولا: لماذا ذكر الله عز وجل هذه الأحرف؟ يبقى هذه الأحرف إذن ليس لها معنى لا في الآرامية ولا في السريانية، هذا جهل وتخبط. وحتى أن الدكتور سامي عامري حفظه الله تعالى نشر عدة مقاطع في الرد على هذا الغلام الذي يدعي أن هذه الأحرف المقطعة هي لها معنى سرياني ولها معنى آراني وآرامي ونحو ذلك من تخرصاته وأباطيله. لكن مقصود نحن من جهة التفسير، ما معنى هذه الأحرف كاف ها يا عين صاد؟ عندها حرف الكاف وحرف الهاء وحرف الياء وحرف العين وحرف الصاد. قلنا أن هذه الحروف لا معنى لها في لغة العرب، إذن لماذا ذكرها الله عز وجل؟ ذكرها الله عز وجل لمغزى. يبقى إذن الحروف المقطعة ليس لها معنى ولها مغزى. ما هو المغزى؟ المغزى الذي ذكر الله عز وجل هذه الحروف من أجله كما يقول أهل العلم التنبيه والإثارة والتشويق لما يأتي بعد هذا الحرف. يبقى هو لما يقول ألف لام ميم يعني انتبهوا أيها الذين نزل عليكم القرآن، هذا القرآن الذي تستنكرونه وتستغربون منه مؤلف من جنس هذه الحروف، فإذا كان القرآن مؤلفا من جنس هذه الحروف فلما لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله؟ ذكر بس حتى على حده وقالوا هاتوا مثل القرآن، مش قادرين، هاتوا عشر سور مثلي مفتريات لا نستطيع، هاتوا سورة واحدة من القرآن، فأظهر الله عز وجل عجزهم وهم أهل الفصاحة وأرباب البيان، ومع ذلك أظهر الله عز وجل عجزهم وعوارهم ونقصهم عن الإتيان بمثل هذا القرآن العظيم. فلما ربشحت عليه يقول كاف ها يا عين صاد، إذن هذه الحروف لا معنى لها في الأصل، وإنما لها مغزى وهي الإثارة والتشويق والبيان. واحد يقول طيب ما احنا لما نطالع كتب المفسرين الكبار زي كتاب الإمام بن جرير الطبري جامع البيان أو مثل هذه الكتب الكبيرة، نجد إن بعض المفسرين يذكرون لها معنى. انتبهوا، هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى، ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن كثير، هؤلاء العلماء الكبار إنما يذكرون كلام مؤلف من جنس هذه الحروف. يعني ابن عباس تجد عنه في الحرف الواحد أكثر من قول، يقول ألف مثلا الله، باء مثلا جبريل، ميم محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدين في قول تاني يأتي يقول غير هذه الحروف، اللام لفظ الجلالة والباء بهاء الله إلى غير ذلك. يعني طيب لماذا لا تفكر؟ هل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متناقض؟ لا، إنما هو بيقول إن الحروف ده هي مكون منها هذا الكلام، يبقى هذا الكلام مكون من جنس هذه الحروف، فهو يمثل لك جنس الكلام الذي ألفت منه هذه الحروف. يبقى مش معنى كده إن ابن عباس بيذكر معنى لهذه الحروف، لا، وإنما هو يذكر كلام يؤلف من مثل هذه الحروف. يبقى لو انت عاوز تقول كلام تاني ما فيش مشكلة انك انت تقول كلام تاني، لكن هو بيقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان مثلا الالف من الله واللام من جبريل والميم من محمد عليه الصلاة والسلام، ليدلك ان هذه الاسماء تؤلف من هذه الحروف، وان هذه الحروف هي حروف الهجاء الذي او التي يؤلف كلام العربي منها. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد، يبقى عندنا خمس حروف، الكاف والهاء والياء والعين والصاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر يقول علماء أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذا الذي سأقصه عليكم ذكر رحمة الله عز وجل بعبده زكريا عليه السلام. وقدم الله عز وجل هنا ذكر الرحمة، يعني تخيل ان هو ايه، ان هو الترتيب بتاع الايات، ان سيدنا جبريل، ان سيدنا زكريا عليه السلام دعا الله عز وجل ان يرزقه يحيى، فاستجابه الله له الرحم، يعني رحمه الله. ماذا يعني ذكر رحمه ربك؟ رحمه الله عز وجل هنا ما معناها؟ معناها اعطاء الولد اللي هو يحيى لزكريا عليه السلام، فقدم الله عز وجل ذكر الرحمه لكي يوقن العبد أن رجاءه من الله عز وجل، أن رجاءه من الله عز وجل لا يخيب. ولذلك قدم الله عز وجل ذكر الرحمة، قال هذا ذكر رحمة الله عز وجل بعبده. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ذكر رحمة ربك عبده. والعبودية هي أشرف شيء، أشرف وصف للإنسان العبودية، يعني الإنسان إنما يشرف بانتسابه للرب العظيم سبحانه وتعالى، فكلما كان الإنسان عبدا لله كان أقرب إليه، كلما كان الإنسان عبدا لله كان أقرب إليه. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام أسجد واقترب، يعني كلما انخفض الإنسان أكثر وذل لله سبحانه وتعالى كلما ارتفع مقامه عند الله سبحانه وتعالى. وذلك في مقام الأنس أعلى المقامات، ربنا سبحانه وتعالى يقول على النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده، ويقول الله سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فذكره الله عز وجل في أشرف المواطن بأشرف الأوصاف. ده المنطقي، إن ربنا سبحانه وتعالى جعله في مكان لم يصل إليه نبي ولا ملك، لم يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، يسمع صريف الأقلام إذ يغشى السدرة ما يغشى، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يصفه بوصف العبودية، يقول فأوحى إلى عبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني رحمة الله عز وجل بعبده زكريا عليه السلام. إذ نادى ربه، يعني وقت ندائه لله ودعائه لله سبحانه وتعالى وتضرعه لله عز وجل. طبعا لماذا نادى ربه؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة أخرى. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة ولادة مريم يقول: دخل عليها زكريا المحراب فوجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ يعني من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سيدنا زكريا عليه السلام تذكر مباشرة أنه كان له طلب من الله هنالك، يعني في ذلك الوقت دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة مباشرة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: إذ نادى ربه، يعني بعد ما حصل بينه، بعد اللي حصل بينه وبين مريم عليه السلام، توجه مباشرة لله عز وجل ليطرح حاجته وسؤله وتضرعه لله سبحانه وتعالى. طيب بيقول إيه بقى؟ بيقول: إذ نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه نداء خفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يعني الإنسان أحيانا يحتاج إلى الابتهال في الدعاء، وأحيانا يحتاج إلى الاستكانة والخضوع في الدعاء. وكلما كان الدعاء أخفى كلما كان أدعى للقبول والإخلاص والبعد عن الرياء. يعني سيدنا زكريا عليه السلام جلس في مكان خفي لا يراه فيه أحد يدعو الله سبحانه وتعالى. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي، ودائما الأنبياء في القرآن كده، ربنا سبحانه وتعالى يدعون الله عز وجل بلفظ الربوبية. ليه؟ لأن الرب هو المالك الخالق المدبر. ذكر ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، كل العالمين مربوبون لله عز وجل، كلهم، لا يخرج أحد عن سلطان الله سبحانه وتعالى. ذكر أنبياء دائما في القرآن يدعون الله عز وجل بلفظ الربوبية: ربنا ربي ربنا ربي، هكذا دائما. إذ نادى ربه نداء خفيا عشان يكون أدعى للقبول والإخلاص والبعد عن الرياء، ينفرد الإنسان بالله سبحانه وتعالى وباللجوء له وبالاعتصام بحبله سبحانه وتعالى. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني. سبحان الله، شوف سيدنا زكريا يتذلل لله سبحانه وتعالى، ويذكر صفات الضعف، صفات الضعف اللي عنده، بقول: يا رب أنا وهن العظم مني. طبعا ليه مش قال وهن مثلا وهنت يا رب ضعفت؟ بقول وهن العظم. ليه؟ لأن العظم هو أصلب شيء في الإنسان، هو قوام البدن. الإنسان عظم وبعدين يكسى لحمة كما قال الله عز وجل في سورة البقرة. فإذا وهن العظم فمن باب أولى وهن جميع البدن. الإنسان ينحني ويضعف لما يكبر مثلا كده الإنسان، ويهن العظم يعني يكبر ويدب إليه الضعف. فبقول له: يا رب وهن العظم، مش وهن عظمي، لا، بقول العظم، يعني كل عظمة في بدنه أصيبت بهذا الوهن، كل عظمة في بدني تعبت يا رب. فيقول: إن قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، ما قالش اشتعل الشعر، لأن الإنسان إذا اشتعل، الأصل أو الأغلب في الناس أن تبيض لحاهم ثم تبيض الرؤوس. يعني الإنسان الأول لحيته تبيض وبعدين رأسه يبيض. فلما هو يقول واشتعل الرأس، يعني خاص ما عادش فيه ولا شعره سودة، يبقى من باب أولى إن بقى إيه؟ أن لحيته أصبحت بيضاء أيضا. وهذا كناية عن الكبر والضعف، يعني هو خلاص وصل إلى مرحلة يعني كبيرة جدا في الضعف. ومثل هذه المرحلة يحتاج فيها الإنسان إلى من؟ إلى من يعينه. يعني يحتاج الإنسان إلى من يعينه في مثل تلك المرحلة. فبيقول: يا رب ولم أكن بدعائك رب شقي. الله أكبر، انظر إلى هذه، إلى 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 هذا الثناء على الله. لما حاتم الأصم أو معنى زائدة قال له، ذكره بإحسانه القديم، بيقول له: أنت في اليوم الفلاني أحسنت إلي فأحسن إلي. فقال: مرحبا بمن توسل بنا إلينا، توسل بنا إلينا. يعني هو شوف بيقول إيه سيدنا زكريا، بيقول: ولم أكن بدعائك رب شقي. يعني يا رب أنا عمري يا رب ما دعيتك قط وردتني، ولا شقيت بدعائك قط يا رب، ولا رددتني خائبا من سؤلك يا رب. فبقول: يا رب أنت عودتني على الإجابة ولم أكن بدعائك رب شقيا. يبقى إذن هو كبير في السن عاوز حد يعينه، وإني خفت الموالي من ورائه، يعني عصبته وقومه وقبيلته والناس اللي حواليه لا يستطيعون أن يقوموا بما يقوم به زكريا. وكان زكريا عليه السلام هو الحبر الأعظم في اليهود، وكان هو الذي يلي شؤون المسجد، وهو الذي يصلي بهم، يعني الشيخ الكبير بتاعهم يعني. فما فيش حد من اللي حواليه ينفع يكون وريث لهذا المقام. والإنسان سبحان الله مثلا لو واحد ربنا سبحانه وتعالى مثلا رزقه العلم وكان عنده مكتبة كبيرة، يفضل يتفكر يا ترى المكتبة دي مين هياخدها بعده، ولا الكتب دي إلا هيحصل لها، ولا هتروح في كما يعني تذهب بعض المكتبات يعني تتفرق أوصالها يمينا وشمالا. سبحان الله الواحد الآن يتفكر في مثل هذا لو ربنا رزقه مكتبة مثلا ولا عنده كتب ولا ولا ولا، فما بالك بدي وراثة النبوة، ده قائم بشأن الدين في قومه. فبقول له يا رب وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. بعض المفسرين يذكرون إن كان عندهم اعتقاد إن العقم أو يعني عدم الإنجاب، طبعا وكانت امرأتي عاقرا يعني لا تلد بسبب المرأة، يعني إذا كان الرجل سليما يبقى خلاص المشكلة في المرأة. فهو بقول وكانت امرأتي عاقرا، ما عنديش مشكلة بس هي اللي عندها مشكلة، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، يعني يلي أمري من بعدي، إذا أنا مت هو ليتحمل مسؤولية الدين. شوف حرص زكريا عليه السلام على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحرص زكريا عليه السلام أن يصل الدين إلى الناس. طب يموت خلاص وأدى ما عليه، لا، هو لازم يطمن على دين ربنا سبحانه وتعالى، لا بد أن يترك بعده من يقوم بالدين كقيامه عليه السلام. يقول يرثني ويرث من آل يعقوب. بعض المفسرين قال إن الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كان عادي يعني المال بيتوارث، فقال يرثني يعني يرث مالي، ويرث من آل يعقوب يعني الحكمة والنبوة. وقال بعضهم هو الصحيح، لا، إن مقصود زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب يعني يرث الحكمة والنبوة والقيام بشأن الدين، ويرث من آل يعقوب اللي هو جده، لأن سيدنا زكريا عليه السلام من أبناء يعقوب من أبناء إسرائيل. وجعله رب رضيع، يعني هو مش بيطلب مجرد ولد كده وخلاص ويلا السلام أي ولد وخلاص، لا، وإنما يطلب ولد صالح يكون مرضيا عند الله ومرضيا عند عباد الله، لازم كده يعني. ولذلك ربنا في سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة ولد برضك، لكنه كان ولد عاق فاستبدله الله عز وجل بولد صالح. فالمشكلة إن الإنسان إذا طلب من الله أن يطلب الخير له، يعني لا تطلب، أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يمنع على الإنسان شيء يكون فيه الفساد والشر. فإذا ما طلبت من الله ولم يعطيك الله عز وجل سؤلك فتوقف، اوعى تفتكر أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى حكيم، حكيم سبحانه وتعالى. يعني ايه حكيم؟ يعني يضع الامور في مواضعها. فهو شوف بيقول له يا رب مش عايز ولد وخلاص، ممكن يجي ولد فاسد ولا يجي ولد يعني يكفرهم زي ما احنا بنقول في عيشتهم. وهو كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، بيقول عن الولد الاولاني يرهقهما طغيانا وكفرا، فيقول له لا يا رب انا اريد ولد صالح مرضي الدين ومرضي الخلق ومرضي الخلق ايضا، يعني يكون ولد صالح ويكون ولد أخلاقه حسنة ويكون أيضا دين. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لي بقى، هو يقول في الآية الثانية إيه؟ فنادته الملائكة، والفاء ديت كما يقول علماء غير ثم، يعني ما يقول لك مثلا إيه جاء خالد ثم أحمد، غير ما يقول لك جاء خالد فأحمد، غير ما يقول لك جاء خالد وأحمد، كل واحدة مختلفة. ثم ديت تفيد الترتيب والتراخي، يعني جاء بعده بشوي، والفاء تفيد السرعة. ودايما في دعاء القرآن يعني في سورة الأنبياء لما تيجي فاستجبنا له على طول كده الفاء دي، فنجيناه من الغم، الفاء دي تفيد السرعة، إن ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء مباشرة. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميع. واحد يقول طب ما في بعض المفسرين بيقول لا ده هو استجاب له بعدين، أقول له أيوة، ربنا سبحانه وتعالى فرق بين الاستجابة وبين التعجيل. هنا في الموضع ده. يعني هو استجاب له، لكن امتى هيدي الولد؟ لان بعض المفسرين ذكر ان سيدنا زكريا اتاخر شويه لما جاء الولد، وسياتي معنا ان شاء الله تعالى. ففرق بين الاستجابه والتعجيل على هذا القول. فبقول يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بشره، بشره بسؤله، قال له خلاص احنا نديه غلام اسمه يحيى، وكمان هذا الغلام صاحب كرام، يبقى دي الكرامه لزكريا انه هيجي له ولد وامراته عاقر ولا بتولد ولا اي حاجه. مش كده وبس، لم نجعل له من قبل سميا. سماه الله عز وجل يحيى ليه؟ قال العلماء لان الله احيا به الدين، الله عز وجل يحيي به الدين. وقال بعض العلماء لان قلبه حي بالايمان، وقال بعض العلماء لانه مات شهيدا، والشهداء احياء عند ربهم يرزقون. يعني الشهيد، الشهيد صاحب حياة مستمرة على طول، يعني هو مش بيموت وبعدين يحيى، لا هو خلاص هو حياته مستمرة دائمة. فلذلك سماه إيه؟ يحيى من الحياة الدائمة، لأنه أصلا سيدنا يحيى عليه السلام نشر بالمنشار، سيدنا زكريا نشر بالمنشار ويحيى قطعت رأسه صلوات الله وسلامه عليهما جميعا. فبيقول له يحيى لأنه هيموت شهيد، وكل هذه الأقوال حق، كل هذه الأقوال حق. ولازم يا أخوانا نفهم إزاي المفسرين بيتعاملوا مع الأقوال. مش لما أنت تيجي بس تفتح كتاب من كتب التفسير، القول الأول والقول الثاني القول الثالث القول الرابع القول 12 40 قول في الآية، مش مشكلة. يعني هو مش مشكلة المفسرين إن يكون في 40 قول في الآية، لكن مشكلتك أنت إنك لازم تتعلم كيف تتعامل مع كتب التفسير. لو أنت طبيب لازم تتعلم إزاي تتعامل مع المريض، إزاي تشخصه. لو انت مهندس لازم تتعلم ازاي تتعامل مع المبنى. لو انت في اي صنعه من مما خلق الله سبحانه وتعالى لازم تتعرف اصولها، زي التفسير بالظبط. ما تفتحش كتاب تفسير وتقول والله القول التاني ده المفسرين دول مختلفين، ايه الاختلاف في كلام الله كتير ده. زي كده الامام ابن عطيه بينبه على مثلا، بيقول ايه؟ ان العلماء يذكرون مثالا فيجعلها المتاخرون اقوالا. المتاخرين اللي مش عارفين حاجه، اللي مش بيعرفوا يفكروا في العلم، غير المحررين في العلم يفتح كتاب التفسير. قال الله تعالى يحيى وفي يحيى خمسه اقوال، ويقعد يرص الاقوال. الاقوال دي كلها في النهايه صح، والاقوال دي كلها في النهايه لا تختلف. اهدنا الصراط المستقيم، ده فيها يا عم الشيخ 40 قول، فعلا فيها 40 قول، وممكن يكون 50 قول. لا تسالون يومئذ عن النعيم، ده النعيم ده فيه 60 قول عاد، وفيه 100 قول، 300 قول يا عم مش مشكلة، لأن كل الأمثلة اللي بيذكرها دي من النعيم. لو سألوني يوم مثلا عن النعيم، هو النعيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فأنت إيه عندك مشكلة يعني إن يكون فيه أقوال؟ فلا بد أن تفهم. إذن كل الأقوال التي ذكرتها لكم في يحيى هي أقوال صحيحة. وهيجي معنا إن شاء الله مثال للأقوال المختلفة، يعني ممكن يكون في قول الأقوال كلها صح والآية تحمل على الأقوال جميعا، وفي آية تانية لا فيها قولين، لازم نرجح قول على قول، يعني لازم نرجح قول على قول. وفي قولين متضادين والاثنين صح في الآية برضك. أضرب لكم مثال كده سريع. الله عز وجل يقول والليل إذا عسعس، فعسعس العلماء اختلفوا في تفسيرها، فبعضهم يقول أقبل وبعضهم يقول إيه؟ أدبر. طيب واحد يقول أقبل ضد أدبر، طب النعيم لو واحد قال مثلا الأمن، لو واحد قال الماء البارد، لو واحد قال الزوجة، ماشي دي أمثلة. طب أقبل غير أدبر، إزاي نتعامل مع القول ده؟ أقول له ما الآية ممكن تحمل على المعنيين جميعا. ليه؟ لأن الله أقسم بالليل حال إقباله وحال إدباره. إنما في أقوال متنافية لازم نرجح. القرء ثلاثة قروء، يا إما الحيض يا إما الطهر، ما ينفعش المرأة تعتد بالحيض يا إما تعتد بالأطهار، يبقى لازم هنا الترجيح خلاص. وسيأتي معنا مثال إن شاء الله تعالى في قوله تعالى فناداها من تحتها أو فناداها من تحتها. فبقول له يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى شهيد، ويحيي الله به قلوب عباده، وقلبه حي بالإيمان، لم نجعل له من قبل سميع. يعني ليس لم يسمى أحد بيحيى قبل يحيى عليه السلام، أول واحد ربنا سبحانه وتعالى سماه يحيى، والله عز وجل هو الذي سماه. فسيدنا زكريا استغرب، بقول له قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. العتي اللي هو اليبس، يعني خلاص أنا أصبحت يابسا كبيرا في السن، فمن أين يأتي هذا الولد يا رب؟ وده تعجب. يعني يوم يا رب سبحانه وتعالى يقول قال كذلك، يعني الأمر ما قلته لك خلاص طالما ربنا سبحانه وتعالى قال انه هيديك ولد يبقى هيديك ولد. قال ربك هو علي هين. الله قادر سبحانه وتعالى. ولذلك انت لا تقس رغباتك على قدرتك. لما يعني تيجي تطلب من ربنا تقول ياه اطلب من ربنا سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا، لا تقس هذه الرغبات على قدرك انت. اعلم انك تطلب من الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. انت تطلب من الكريم سبحانه وتعالى. سبحان الله، ربنا يقول قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. لكن ربنا سبحانه وتعالى خزائنه ملأ لا تنفد. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك من ملك شيء. سيدنا الخضر عليه السلام لما العصفور وقف على البحر ونقر، خد ايه يعني من البحر؟ قول له يا موسى يعلم ان علمي وعلمك وعلم العالمين جميعا الى علم الله عز وجل الا كما اخذ هذا العصفور من هذا القطر. الله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض. شوف قادر. ادى زكريا ولد وامراته عاقر، وهتيجي الاعجب انه يدي مريم ولد وهي اصلا لم تتزوج، لم يمسسها بشر. وهذه القصة مقدمة لهذه القصة كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. بقول له قال ربي وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيء. طب واللي خلق من قبل ولم يكن شيء ده، هل يعني أنه يخلق أنه يديه ولد يعني صعب عليه؟ وذكر ربنا سبحانه وتعالى دايما كده يضرب المثال العقلي ده، يقول وهو أهون علي، أن يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون علي. يعني هل الواحد يبدأ ويبتكر أصعب ولا أنه يعيد؟ لا يعيد، يعني الإعادة دي شيء هين، لكن البدء هو اللي صعب. فإذا كان الله عز وجل هو الذي بدأ الخلق فهو القادر على أن يحييهم يوم القيامة. فبقول وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء. قال رب اجعل لي آية. طب يا رب أنا أريد أن أعرف متى تحمل المرأة. قال آيتك يعني العلامة. الآية طبعا بتستخدم بمعنى له العلامة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. يعني أنت لسانك سيتوقف عن الكلام لمدة 3 ليالي، 3 أيام إلا رمزة، يعني إلا مدة يسير. فبقول له إيه؟ بقول له أنت هتطلع لسانك سليم، ما أنتش تعبان، تمام التمام، لكن هتفضل 3 أيام ما تعرفش تتكلم. طب زكريا عليه السلام يقول الله عز وجل فخرج على قومه من المحراب، محراب الصلاة اللي هو بيصلي فيه يعني. لأن زكريا كما قلت لكم هو الحبر الأعظم في يهود آنذاك، هو أكبر واحد من علماء اليهود. فربنا سبحانه وتعالى بيقول فخرج على قومه من المحراب، من خلوته التي يتعبد فيها لربه سبحانه وتعالى، فوجد لسانه لا يتكلم، عرف خلاص أن المرأة إيه؟ أن المرأة حمل. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار، والوحي هو الإشارة بخفاء وسرعة، ده معنى الوحي يعني. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وده أهمية الذكر، أهمية أن اللسان ينطلق بذكر الله عز وجل. قال بعض أهل التفسير أن زكريا عليه السلام لم يتكلم إلا بذكر الله، يعني سنتوقف عن النطق إلا من ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل أمر عظيم، أمر عظيم أن الإنسان ينطلق لسانه وينطلق قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا كان ذاكرا لله عز وجل فهي نعمة كبرى ومنة عظمى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبق المفردون، قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. وربنا سبحانه وتعالى لم يذكر عبادة في القرآن مقرونة بوصف الكثرة إلا الذكر. ربنا يقول أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت كده، لكن تشوف الذكر يقول الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوه بكرة وأصيلا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ذكر. فبقول لهم كده برضو سبحوا بكرة وعشية. وبعدين بدأ يتكلم على يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ودي يعني هذه إشارة وهذا تنبيه وعبرة لأي واحد ربنا سبحانه وتعالى أتاه القرآن أو أتاه شرف التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، إنه لازم يكون قوي في دين الله سبحانه وتعالى. يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بعزيمة وثبات، إنه يكون ثابت على دين الله سبحانه وتعالى في زمان تقلبات الفتن. واحد يطلع يقول مش عارف اليهود والنصارى مش كفار، واحد يقول يصحح الأديان جميعا. لازم الداعية إلى دين الله سبحانه وتعالى لا تستفزه هذه الأقوال. ليه؟ لأنه معتصم بالله عز وجل، فلابد أن يكون ذا عزيمة وثبات أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. زي ما الأولين بلغوا دين الله وتحملوا على رقابهم، فلابد أيضا أن تبلغ دين الله عز وجل كما أراد الله، كما أراد الله. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يبقى لازم الإنسان يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فبقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم يعني الحكمة وميزان الأمور، صبية يعني هو صغير. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، وحنانا من لدنا. الله أكبر، حنان من الله عز وجل على يحيى، ومحبة من الله عليه، ورحمة من الله إليه سبحانه وتعالى، وزكاة يعني تزكية لنفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وزكاة وكان تقيا، كان يتقي الله سبحانه وتعالى. مش كده وبس، وبرا بوالديه زكريا وأمه وزوجته، يعني زوجة زكريا وأمه يحيى. وزيك سيدنا زكريا بيقول ليه رب واجعله ربي رضي، فهو ربي استجاب دعائه وقال لنا أن يحيى كان برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. متجبر الذي يعني زي ما احنا بنقول كده ما بيهموش حد، لا يهمه أحد، لا يرعى لله حقا ولا يرعى لعباد الله حقا. ولم يكن جبارا عصيا ثم سلم الله عليه، والسلام من الله عز وجل الرحمة له، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إلى هنا انتهت قصة زكريا عليه السلام، وانتهت قصة يحيى صلوات الله وسلامه عليه، لتبدأ قصة أخرى. القصة دي كالتمهيد للقصة التالية التي سنعرفها إن شاء الله تعالى فيما يلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.
أين عقولكم أيها الناس؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.